أجاب جوابا حسنا بعدما تأكد ودعا من حوله من أهل مكة وسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابه أبو سفيان بما علم من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بالحق مع أنه كان في ذلك الوقت كافرا، لكن ما أحب أن يؤثر عنه.
وكذلك اختاره الحافظ ابن رجب، هذا غريب وضعيف لأنه لم يثبت الذي
لم
يثبت، وإذا لم يثبت
المنذر ملك البحرين
سواء فعله مفردا أو في جماعة،
وأجاب جوابا حسنا
أسره أو أعلنه،
ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب آخر،
عمل عملا ليس عليه
وأسلم ورد.
وعلى هذا فلا يشرع،
وهذا هو الكتاب السادس
لا يخصها بالقيام ولا يخصها بأوراد الخاصة
ابن علي
ولا باحتفال،
ملك
وكذلك لا يخصه يوم نصف شعبان بالصيام. نعم، بل يكون يوم نصف كسائر الأيام وليس نصف كسائر الأيام.
النبي صلى الله عليه وسلم إلى هودة بن علي صاحب اليمامة
رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحيم،
ما نصف
محمد رسول الله إلى هودة بن علي سلام على من اتبع الهدى
كسائر كتبنا صلى الله عليه وسلم، يقول سلام على من اتبع الهدى، يعني هل متى إن اتبعت الهدى إن أسلمت فالسلام عليك وإلا فلا نسلم على كافر.
إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة
القدر، سيظهر إلى
لو سبعته وبيدي عصا لضربته.
يخبره صلى الله عليه وسلم بأن الله مظهر للإسلام وأنه عال على جميع الأديان، منتهى ما تصل إليه الإبل والخيل سيبلغ هذا الدين.
وكذلك لا تكون أحد مكحول
أسلم وأجعل لك ما تحت يدي،
يقول إن أجر
أسلم
كأجر
أسلم،
فقال لو
إذا أسلمت سلمت من كل سوء ومكروه. ووعده النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقره على ولايته، إذا أسلم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على ولايته ويخبره بما يلزمه من شعائر الإسلام.
فرد فيها فضل في القرآن الكريم وحسنة مطهرة.
ترى لحمر هذا الكتاب سليط العمر العامري، فلما قدم سليط على أودة بهذا الكتاب مختوما أنزله وحيا وقرأ عليه الكتاب،
قال رحمه الله،
فرد عليه
رحمه الله تعالى
رد المتوسط، يعني ليس ردا شنيعا،
يا علي
ولا استدعاء وسلم الذي هو المطامع الدنيوي معنى الأمانال وما حصل على ما قصد.
النصف موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه.
قال النبي صلى الله عليه وسلم
قال الإمام النووي في كتابه الصلاة المعروفة لصلاة الرغائب
كذاب يخبر صلى الله عليه وسلم عن شيء لم يقع بعد لأنه سيخرج في اليمامة كذاب يدعي النبوة وفعلا خرج كما أخبر صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا في السنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة أخبر صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب بعد هذا يقتل بعد يخبر صلى الله عليه وسلم أنه يقتل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى في أول الجمعة بشهر
رجب فقال قائل يا رسول الله من يقتله؟
يسأل أحد الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل هذا المدعي النبوة لأنه مجرم جرمه شنيع فمن يظفر بقتله
غزالي فلا يظفر بذلك لأنه ليس عنده بصيرة.
فقال أنت وأصحابك فكان ذلك
أنت وأصحابك أنت ومن معك ممن يغزو اليمامة يتوجهون إلى مسيلمة الكذاب.
قال وقد
فكان كذلك هذا السائل سارة وجد مع القدر مع جماعة الذين ذهبوا إلى مسيلمة الكذاب فقتلوا
أول جمعة أول جمعة في الرجب بين المغرب والعشاء سابعا شعبان بعد
الكتاب إلى الحلب
أحسن فيه وأجاد وكلام أهل العلم في هذه المسألة
هذا الكتاب السابع
ولو ذهبنا ننقل كلما اطلعنا عليه
الشمر الغسالة
لطالب الغساسنة ولعل فينا ذكرنا كفاية ومقنعا لطالب الحق
صاحب دمشق
وكلام أهل العلم يتضح لطالب الحق أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بصلاة أو غيرها وتخصيص يومها بالصيام بدعة منكرة عند أكثر أهل
صلى الله عليه وسلم أصل
في الشرع
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد عصر الصحابة رضي الله عنه
القرآن
ويكفي طالب الحق بهذا الباب وغيره قوله جل وعلا اليوم
سلام على من اتبع الهدى
ذلك قال عليه الصلاة والسلام سلام على من اتبع الهدى ما قال سلام عليك لأنه قد لا يتبع الهدى فلا يستحق أن يسلم عليه
وآمن به وصدق وإكتاب في الطال
هدى وآمن به يعني ما آمن بالهدى آمن بالحق آمن بالإسلام
أشهد أن تصف شعبان بصلة غيرها
وإني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملكه.
قل أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لأنه كافر أدعوك لأن تؤمن بالله وحده لا شريك له ولا تعبد مع الله غيره يبقى لك ملكك يعني نقرك على ما أنت عليه ويبقى ويبقيك الله على ملكك فلا يسلب من يدك.
قال وفي حديث صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يومها بالصيام من بين الأيام إلا يكون بصومه
أحدكم شنيعا سيئا
تخصيص شيء
وقال من ينزع من يستطيع أن يتحدى لأنه يتحدى يقول من ينزع مني ملكي
بشيء من العبادة جائز
وأنا يقول أنا سائر إليه أسير إليه في المدينة
هو خير يوم طلعت عليه الشمس بنص الأحاديث
ولم يسلم
الله صلى الله عليه وسلم
بقي على كفره
النبي صلى الله الله عليه وسلم.
وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب
دل ذلك على
من الغلوف
برد لا يجوز تخصيص شيء منها
على ما أمره الله جل وعلا به في قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فكان يتلطف عليه الصلاة والسلام بدعوته
فعل ذلك
لعل الله أن يهدي به من شاء الله له الهداية.
قام رمضان إيمانا واحتسابا
فكان يتلطف بهم ويوجز لهم الكتاب ويبين لهم في الترغيب والترهيب يرجيهم إذا أسلموا ويخوفهم
ليلة
إذا عاندوا ولم يقبل
الإسراء والمعراج يشرع تخصيصها بالكتاب
الثامن من العبادة.
لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم
أمته عليه وسلم
فعله بنفسه ولو وقع شيء ذلك لنقله الصحابة رضي الله عنهم إلى الأمة
والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
بعد الأنبياء عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرضاهم. وقد عرفت آنفا من كلام العلماء أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء في فضل ليلة أول الجمعة من رجب ولا في ليلة النصف من شعبان. فعلم أن الاحتفال بهما بدعة محدثة بالإسلام وهكذا تخصيصها بشيء من العبادة بدعة منكرة. وهكذا ليلة 27 من رجب التي يعتقد بعض الناس أنها ليلة الإسراء والمعراج لا يجوز تخصيصها بشيء من العبادة كما لا يجوز الاحتفال بها للأدلة السابقة. هذا ولو هذا لو علمت فكيف والصحيح في أقوال العلماء أنها لم تعرف. وقول من قال أنها ليلة 27 من رجب قول باطل لا أساس له في الأحاديث الصحيحة.
الواجب
ولقد أحسن من قال
من هديه من
الأمور السالفات على الهدى
وحديث
قران وشر الأمور
محدثات البدائع. كل هذه
أن يوفقنا وسائر المسلمين
الحرم وتذبح بالحرم
عليها والحذر مما خالفها
هدي التمتع وهدي القران
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله
وما حولها من المشاعر التي هي داخل الحرم ولا يجوز أن يذبح خارجها. وهدي الجبران ما كان سببه داخل الحرم يذبح للحرم ويطعم مساكين الحرم وما كان سببه خارج الحرم يذبح حيث وجد سببه ويطعم من حوله. وأما من كانوا بعيد فيعطون من صدقة التطوع وهدي التطوع غير الواجب. وأما هدي التمتع والقران وما كان يجب ذبحه في الحرم فيذبح في الحرم. وإذا كان فقراء الحرم عندهم ما يكفيهم وأغنياء عنه فيعطون منه. هؤلاء إذا اغتنى فقراء الحرم بما لديهم فيجوز نقده. وأما ما دام فقراء الحرم في حاجة إليه فهم أولى به ولا يجوز نقله لغيرهم.
رمضان صوم قيامه والحساب فيها حسن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا.
يقول السائل هل يفترض ذكر اسم المفتي عند الذبح أو تكفي النية؟
قال سيدنا سقط من قام لأعتقد الإيمان واحتسابا غفر له ما تقدم له.
ما يلزم ذكر اسم من عليه الهدي وإنما إذا حصلت النية بهذا فيكفي
بما ورد في السنة يكتفي المسلم يكفي ما ثبت في الأحاديث الصحيحة. نعم.
قال رحمه الله الرسالة الرابعة
ذهب وفراء مضى عليه
25 سنة
لم يزكى الشيخ أحمد قادم
الحرم النبوي الشريف
وكم نصاب الزكاة على كل
بعضهم يرى أن الزكاة فيه ليست بواجبة وإنما يعتبر مثل متاع الرجل كلباس الرجل وسيارته وما إلى ذلك.
كنت ساهرا
ولا شك أن براءة الذمة هي إخراج الزكاة، لأن المرأة إذا أخرج زكاة إنه يؤجر عليها ولا أحد يعنفه أو يخطئه، بخلاف ما إذا لم يخرج زكاة فكثير من العلماء يؤثم يقول له أنت آثم، ونصاب الزكاة هو بالذهب 11 جنيه و3 أسباع الجنيه، يعني 11 جنيه وأقل من النصف قليل يكون نصاب، ما نقص عن هذا فليس بالنصاب، وما وصل إلى هذا الحد أو زاد عليه فهو النصاب، والزكاة ربع العشر، دار الزكاة ربع العشر، بالمئة 2.5، بالأربعين 1، 40,000 فيها 1,000
يكتبها ويرسلها،
لأنها ربع العشر،
ومن محل إلى محل بني له قصر في
الجنة،
ومن لم يكتبها ويرسلها
40 10
حرمت،
وعشر العشرة 1، ربع العشر يعني 1
أو كان
من 40
أو
2.5
غفر الله
بالمئة. وكلما زاد الإنسان في الزكاة وأخرج أكثر مما يجب عليه فالله جل وعلا يكمل به الزكوات التي نقصها في الماضي ويثيبه على ما زاد سبحانه وتعالى. فالزكاة والزيادة فيها تنمي المال وتبارك فيه وتحفظه من السرق ومن الحرق ومن التلف ومن الآفات كلها بإذن الله.
تنشر بين الناس فيما بين وقت وآخر وتروج بين الكثير من العامة، وفي ألفاظها اختلاف، وكاذبها يقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فحمله هذه الوصية. وفي هذه النشرة الأخيرة التي ذكرنا لك أيها القارئ زعم المفتري فيها أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عندما تهيأ للنوم، فالمعنى أنه رآه يقظة. قال زعم هذا المفتري بهذه الوصية أشياء كثيرة هي من أوضح الكذب وأبيض الباطل، سأنبهك عليها قريبا في هذه الكلمة إن شاء الله. ولقد نبهت عليها في السنوات الماضية وبينت للناس أنها من أوضح الكذب وأبيض الباطل، فلما اطلعت على هذه النشرة الأخيرة ترددت في
الكبالة إذا وجد ساعة قرب من الكعبة وإذا وجد الضيق أو الزحام أبعد عن الكعبة، فلا حرج عليه في هذا، وإنما عليه أن يجعل الكعبة عن يساره، يجعل الكعبة عن يساره، وإذا كان تطوع ووجد الزحام شديد وقطع طوافه فلا حرج عليه. طواف التطوع إذا بدأت به ووجدت الزحام الشديد وقطعته فلا حرج عليه.
حتى لا يغتر بها أحد، ومن تأملها من ذوي العلم والإيمان أو ذوي الفطرة السليمة والعقل الصحيح عرف أنها كذب وافتراء من وجوه كثيرة. ولقد سألت بعض أقارب الشيخ أحمد المنسوب إليه في هذه الفرية عن هذه الوصية، فأجابني بأنها مكذوبة على الشيخ أحمد وأنه لم يقلها أصلا. الشيخ أحمد المذكور قد مات منذ مدة، ولو فرضنا أن الشيخ أحمد المذكور أو من هو أكبر منه زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم،
لا حرج على الحاج أو والحمد لله أن يعمل في خدمة إخوانه
الفجار،
سواء أو إن كان تطوعا أو بأجرة فلا بأس عليه، أو يكون له راتب يومي أو شهري أو نحو ذلك، وحيله صحيح إذا أتى بما يجب عليه من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت لمنى وأركان الحج وواجباته، حجه صحيح سواء كان يعمل أو لا يعمل، لا حرج عليه.
فقد غلط وأقبح الغلط ولبس عليه غاية التلبيس، ووقع في خطأ عظيم وخالف الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، لأن الموت إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة لا في الدنيا، ومن قال خلاف ذلك فهو كاذب كذبا بينا أو غالط ملبس عليه، لم يعرف الحق الذي عرفه السلف الصالح ودرج عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. قال الله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تشق عنه الأرض يوم القيامة، وأنا أول شافع وأول مشفع. والآيات والأحاديث بهذا المعنى كثيرة. ثانيا، الوجه الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول خلاف الحق لا في حياته
إذا مات المسلم،
وهذه الوسيلة
ولم يحج
شريعته مخالفة
وجد عنده مال
كثيرة،
فيجب قبل قسمة الشركة أن يحج عنه من ماله إلا إن وجد متبرع.
على صورته الشريفة
إذا وجد متبرع فيكفي، لم يوجد متبرع فيجب أن يحج عنه من ماله إن ترك مالا. أما إذا لم يترك مال واجتمع لأيتامه مال من الصدقات والهبات ونحوها، هذا لا يجوز أن يحج عن أبيه منه، لأن هذا مال قصر، ومال القاصر ما يصرف إلا عليه فقط. فإذا بلغوا وأدركوا فإن شاءوا حجوا عن أبيهم وإن شاءوا لم يحجوا. إذن فلا يخلو، إن كان ترك مالا يكفي للحج فيجب أن يحج عنه.
إذا لم يمكن الجمع
ما ترك مالا وإنما اجتمع مال للأطفال ما يجوز أن يحج عنه من مال الأطفال. إذا ترك مالا لا يكفي للحج عنه وإنما يحتاج إلى تكميل من مال أولاده فلا يكمل من مال أولاده، لأن مال اليتيم لا يجوز أن يصرف منه شيء إلا ما وجب على اليتيم.
فكيف إذا كانت
نفقة له أو نفقة لمن تلزمه نفقته ينفق عليهم منه، أو زكاة واجبة في هذا المال إذا كان فيه زكاة، وأما على سبيل التبرع لأبيه أو لأمه أو لقرابته فلا يجوز أن يتعرض لماله.
وقد قال مفتري هذه الوصية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، وكذب عليه كذبا صريحا خطيرا، فما أحراه بهذا الوعيد العظيم وما أحقه به من لم يبادر بالتوبة وينشر للناس كذب هذه الوصية على
أحرم بالحج مفردا ويريد أن يتمتع، هذا حسن وأفضل له ذلك أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، وذلك بأن يطوف ويسعى ويقصر من رأس بنية العمرة ويتحلل من إحرامه، فإن كان طاف فعليه أن يسعى ويقصر، وإن كان طاف وسعى فعليه أن يقصر بنية التحلل من العمرة بالعمرة فيكون متمتع ويلبس ملابسه
ويستمتع بما أحل الله جل وعلا له مما حرم عليه بالإحرام. فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة إن شاء الله يحرم بالحج ويكون عليه هدي التمتع إن استطاعه، وإلا صام ثلاثة أيام. للحاج أن يفرد الحج خشية من وجوب الهدي عليه، بل يتحرى الأفضل والأكمل وهو الإحرام بالعمرة متمتعا بها إلى الحج. فإن كان عنده سعة أهدى، وهذا الهدي شكر لله جل وعلا، وإن لم يكن عنده سعة فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع، ولا يفرد تحيلا لإبطال. التمتع والقران شكر لله جل وعلا على أن يسر لعبده نسكين في سفرة واحدة، ويسر له التحلل مما حرم عليه بالإحرام بين حجه بين عمرته وحجه، فيتحلل ويستحل الطيبات ويحرم بالحج بعد هذا. وهدي التمتع وهدي القران شكر ما يتهرب منه المسلم، مثل من نوع الأضحية ومن نوع العقيقة، وهو شكر لله جل وعلا فيذبحه إن استطاعه ويحمد الله جل وعلا، وإن لم يستطعه فلا حرج عليه والحمد لله، يصوم 3 أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع.
يقول السائل: أين تقع اليمامة؟
اليمامة في قلب الجزيرة العربية، تقع قريبة من الرياض. يقول: نحن أتينا للعمل، فهل يسوغ لنا أن نحج؟ يقول: نعم يسوغ لكم، حتى ولو كان مجيئكم للعمل، ما دمتم تتمكنون من تأدية النسك من الأركان والواجبات، نعم فتحرموا بالحج وتؤدوه.
يقول السائل: شخص أخذ مبلغا من أجل حجة بدل، ولكن أعطاها لشخص آخر بنصف المبلغ، فما حكم المبلغ الذي أخذه؟
أولا ما يجوز له أن يعطيها غيره ولو بالمبلغ كاملا، لأن الذي أعطاك هذا المبلغ رغب منك أن تحج أنت ولم يريد غيرك، فتحج، فإذا لم تستطع فترد عليه المبلغ وتقول: لا أستطيع، هل تأذن لي أن أعطيها غيري؟ فإذا أذن لك فتعطيها الغير بالمبلغ كاملا ولا تأخذ منها شيئا. لما تأخذ منها؟ لا يحل لك ذلك.
يقول السائل: أنا مقيم بمكة وأنوي الحج، ولكني مضطر إلى السفر إلى المدينة المنورة لإحضار أهلي، فهل يلزمني الإحرام من المدينة؟
إذا خرجت من المدينة وأنت تريد الحج فيجب عليك أن تحرم من ميقات أهل المدينة. أما إذا خرجت من المدينة وأنت ما تريد الحج وإنما تريد أهلك ودارك في مكة، ولا تدري يتيسر لك الحج أو لا يتيسر، أو تجد مانع، ففي هذه الحال ما يلزمك. انظر إلى نيتك وقصدك قبل عند محاذاة ميقات أهل المدينة. إن كنت عازم على الحج فيجب عليك أن تحرم، وتحرم بما شئت من نسك، إن شئت تحرم بالعمرة، وإن شئت تحرم بالحج والعمرة، وإن شئت أن تحرم بالحج فقط. فأنت بمحاذاة الميقات تريد الحج، تريد مكة لنسك، يجب عليك أن تحرم. وإذا أحرمت تحرم بما شئت، بالعمرة فقط لك ذلك، وإن لم تحج بالحج فقط لك ذلك، بالحج والعمرة معا قران لك ذلك.
يقول السائل: هل على أهل مكة تمتع؟ وهل يحرم بالعمرة من التنعيم؟ وهل عليه هدي؟
المكي إن جاء من جهة أحد المواقيت فيحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج إذا أراد، وإذا أراد عمرة وهو في مكة يخرج إلى الحل ويحرم من الحل من التنعيم أو غيره. ثم إذا تمتع وحج من نفس السنة فليس عليه هدي، لأنه من حاضر المسجد الحرام، وحاضر المسجد الحرام ليس عليهم هدي في هذه الحال.
يقول السائل: جئت من أبها ولم أحرم من الميقات، فهل علي هدي ولا أستطيع الخروج؟ من أين أحرم؟
جئت ولم تحرم من الميقات فعليك، إذا كنت تقصد الحج أو العمرة عليك هدي إذا أحرمت من بعد الميقات. ولا أستطيع الخروج فمن أين أحرم؟ إذا أردت العمرة تحرم من الحل من أي مكان، ويكون عليك هدي جبران وهدي التمتع. وإن كنت تريد الحج فقط فتحرم بالحج من مكة ويكون عليك هدي جبران، لأنك دخلت مكة بدون إحرام وأنت تريد الحج، فتحرم من مكة وعليك هدي جبران. فإن أحرمت بعمرة متمتعا بها إلى الحج فعليك هدي جبران لمجاوزة الميقات، وهدي تمتع لأنك تمتعت بالعمرة إلى الحج. وإن أحرمت في الحج فقط فتحرم بالحج من مكة ويكون عليك هدي جبران لكونك تجاوزت الميقات بدون إحرام.
يقول السائل: وقع حادث سيارة فقتل المترجل والسرعة تفوق المحدد لها، فما حكم الذي قام بالحادث؟ أيكتفي بتعويض شركات التأمين أم ماذا؟
إذا تسبب أو باشر قتل إنسان بسيارته فعليه حقان: حق لله تعالى وهو الكفارة، وحق لأولياء المقتول وهو الدية. والدية إذا دفعتها الشركة أو غيرها أو أي جهة تبرأ الذمة، لأنه حق آدمي سلم إليه. وأما الكفارة فتجب على من باشر القتل أو تسبب فيه، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين مع التوبة.
يقول السائل: إذا بات الحاج خارج منى أيام التشريق هل عليه هدي؟
إذا بات خارج منى أيام التشريق فلا يخلو، إن كان حاول المبيت بمنى ولم يستطع وبات في أقرب مكان منها فقد أدى ما عليه، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا لم يخرج أصلا ولم يخرج للمبيت بمنى فقد ترك واجبا من واجبات الحج وهو المبيت بمنى، فيكون عليه هدي إن استطاعه، وإلا صام 10 أيام.
يقول السائل هل الهرولة في جميع الأطوفة أم خاص بطواف معين؟
الهرولة والذي تسمى الرمل في الطواف هو في 3 أشواط، الأولى من أول طواف تقدم به إلى مكة. إذا قدمت إلى مكة أول طواف تقدم به إلى مكة ترمل في 3 الأشواط الأول، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود 3 المرات الأولى، ثم 4 الباقية تمشي مشيا عاديا، وهي سنة من سنن الطواف الأول.
يقول السائل بدأنا الطواف الشوط الأول من الركن اليماني عن طريق الخطأ، وبعدها عرفنا الخطأ وبقينا هذا الشوط وأتينا بدلا منه بشوط آخر، هل علينا شيء؟
لا، ليس عليكم شيء ولا يلزمكم إلغاء الشوط الأول، لأن من بدأ من الركن اليماني فقد بدأ قبل الحجر الأسود، وهو سيمر بالحجر الأسود ويعتبر الشوط الأول صحيح، لكن عليه ألا ينهي الشوط بالركن اليماني وإنما ينهيه بالحجر الأسود، والأفضل والسنة أن يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود، فإن بدأ قبل هذا فقد خالف، لكن ليس عليه شيء لأنه أتى بالشوط كاملا.
تقول السائلة امرأة تستر وجهها في المسجد الحرام وتضايق من مع كثرة الزحام، فهل يجوز لها أن تكشف وجهها؟
المرأة يجب عليها أن تستر وجهها وجميع بدنها عن الرجال الأجانب ولا تكشف وجهها، ولو تضايقت وإنما تصبر وتغطي وجهها، وإذا تضايقت فلا تأتي إلى مواطن الزحام ومواطن كثرة الرجال، وإنما تتحين الفرص الذي تؤدي فيه نسكها بدون أن تقع في محظور.
يقول السائل إذا كانت الكعبة أمامك فهل يجوز النظر إليها في الصلاة؟
النظر إلى موضع السجود أفضل، هذا هو السنة، فإن نظر إلى الكعبة فلا تبطل صلاته، وإنما الأفضل أن ينظر إلى موضع سجوده.
يقول السائل هل التأمين والاستعاذة فيهما دعاء جائز في صلاة الفريضة؟
التأمين والاستعاذة هذه ليست بواجبة وإنما هي مستحبة، وكذلك البسملة مستحبة استحبابا لا وجوبا.
يقول السائل: هل إذا ضحى ستة أشخاص من سبع ثم أدخلوا اثنان الشخصين هل تفسد البدنة على الستة؟
البدنة عن سبعة، البقرة عن سبعة والبعير عن سبعة، ويشترط بلوغ السن، فالبقرة ما له سنتان والبدنة ما له خمس سنين. وكثير من الإخوة الحجاج يضحون أو يتممون أو يعقون أو يهدون ما لم يبلغ السن المعتبرة شرعا، فالبعير يشترط أن يكون بلغ خمس سنوات، والبقر بلغ سنتين، والضأن ستة أشهر، والمعز سنة، والبدنة البعير والبقرة عن سبعة. فإذا اشتراه ستة على أنه أضحية لهم وجاءهم سابع فلا يخلو هذا السابع، إن كان اشترك معهم قبل أن يذبحوه دخل معهم دخولا صحيحا، وإن كانوا قد ذبحوه فقد انتهى، فما يصلح أن يدخل معهم لأنه معناه اشترك معهم في اللحم، وإلا الهدي الذبح ذبح وليس له فيه شيء. وإذا اشترك على سبيل الخطأ ثمانية كانوا يظنونهم سبعة مثلا، فلما أحصوهم بالتدقيق والضبط وجدوهم ثمانية اشتركوا في بدنة، ما تبطل البدنة أو يبطل الثمانية، وإنما عليهم أن يشتروا شاة ويذبحوها مكملة للسبعة ليكتمل ثمانية. والاشتراك معهم بعد الذبح ما يجزي. يقول بعض العلماء يقولون إن مساجد مكة ليست لها المضاعفة ويستدلون بأدلة. نعم بعض العلماء صحيح، يعني أنا ذكرت هذا قلت فيه أقوال عدة في المضاعفة في مكة. قيل المضاعف هو الصلاة في جوف الكعبة فقط، وقيل المضاعف الصلاة المضاعفة في المسجد فقط في المسجد الحرام هذا، وقيل في مكة كلها، وقيل في المشاعر كلها بما في ذلك منى ومزدلفة. أقوال عدة للعلماء رحمهم الله.
يقول السائل: أعيش مع أبي ولا يؤدي زكاة ماله فماذا تنصحوني؟
أنصحك بمناصحة أبيك واللطف به، ولا تظهر الشدة عليه والقسوة، وإذا لم يفد كلامك معه فيحسن أن تستعين بمن ترى أن أباك يقدره ويحترمه ليناصح والدك، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام. وأبو بكر رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة كما قاتل سائر المرتدين. وأنت في بقائك معه في البيت لا يضرك، لا يضرك هذا، وإنما عليك مناصحة أبيك واللطف به والاستمرار في المناصحة ولا تيأس.
يقول السائل: زوجتي تسأل عن عدة دم الحيض والنفاس، هل هي 40 يوما أم ماذا؟
عدة النفاس، مدة النفاس، أقل مدة النفاس 1 وليلة، وغالبه 6 أو 7 أيام، وأكثره 15 يوما، وما تجاوز 15 يوما فليس بنفاس. وقد تكون مدته عند المرأة 6 أو 7 أيام أو 5 أيام، مع أن الدم يستمر معها 15 يوما أو يزيد، فيكون ما تميز أنه حيض يعتبر حيض، وما لم يكن دم حيض يعتبر دم استحاضة، ودم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة. وأما دم النفاس فلا حد لأقله، وأكثره في الغالب 40 يوما. فإذا طهرت المرأة بعد الولادة بأسبوع أو 10 أيام أو أقل أو أكثر، وجب عليها أن تغتسل وتصلي. وقد تلد ولدا بلا دم فتعتبر طاهرة وتقوم وتصلي، لأن النفاس هو الدم الذي يخرج مع الولادة أو قبلها بيسير، وليس النفاس هو الولادة نفسها، وإنما الدم الذي يخرج هو النفاس. فإذا وجد فلا تصلي، وإذا لم يوجد أو انقطع بعد أسبوع أو أقل أو أكثر فيجب عليها أن تغتسل وتصلي. وإن استمر معها الدم إلى 40 يوما فيعتبر دم نفاس، وإذا زاد عن 40 فمحل خلاف، هل يعتبر دم نفاس أم عليها أن تغتسل وتصلي وتعتبر ما زاد عن 40 دم استحاضة.
يقول السائل: ما حكمي في التيمم لأني أعاني من مرض الحكة؟
إذا كان الإنسان ما يستطيع أن يتوضأ يمس الماء، إذا مس الماء تألم وتضرر فله أن يتيمم. وأما إذا كان حكة بسيطة خفيفة فلا تمنع من الوضوء، بل يجب على الإنسان أن يتوضأ ويصلي. فإذا لم يستطع، إما لعدم الماء أو لعدم القدرة البدنية على استعماله، الماء موجود لكنه مريض فيتيمم. وأما إذا كان يحس بشيء من الألم الذي يتحمل فلا يسوغ له أن يتيمم ويترك الوضوء.
يقول السائل: هل يتم التحلل الأول بالرمي والهدي والحلق فقط مع تأجيل طواف الإفاضة والسعي للمتعجلين في ثاني أيام التشريق؟
أولا الهدي لا دخل له في التحلل، الهدي ما يعد من الأمور التي يحصل بها التحلل، إنما التحلل يحصل باثنين من ثلاثة. الأول التحلل الأول الذي يبيح كل شيء للنساء يحصل باثنين من ثلاثة، والتحلل الذي يبيح كل شيء حتى النساء التحلل الكامل يحصل بالثلاثة مع السعي إن كان عليه سعي. ما هي الاثنان والثلاثة؟ رمي الجمار والحلق أو التقصير والطواف بالبيت. إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل له كل شيء إلا النساء، فإذا فعل الثالث مع السعي إن كان عليه سعي حتى لا حل له كل شيء حتى النساء. الأول حل له كل شيء إلا النساء، والثاني يحل كل شيء حتى النساء. إذا رمى وحلق حل له كل شيء إلا زوجته، إذا طاف وحلق حل له كل شيء إلا زوجته، إذا طاف ورمى الجمرة حل له كل شيء إلا زوجته. إذا أتى بالباقي من الثلاثة الثالث مع السعي حل له كل شيء حتى النساء حتى زوجته.
يقول السائل: والدتي توفيت ولم تحج وتركت حليا من الذهب، فهل نبيع الذهب ونحج عنها؟
نعم يا أخي، ما دامت ترك الذهب يكفي للحج عنها، فالحج ما دامت لم تحج حجة الإسلام فهو حق دين لله تبارك وتعالى، ودين الله أحق بالقضاء. فإذا كان عليها الحج وهي لم تحج فلا يسوغ أن تقسم التركة ولا أن يقتسم الورثة الذهب ولا ما تملكه من عقار أو منقول حتى يحج عنها، إلا إن التزم أحد أولادها بالحج عنها فتقسم التركة فيحج عنها من مالها، إلا إن التزم ملتزم من الورثة أو غيرهم بالحج فلهم أن يقتسموا المال. فإذا أدي الحج عنها ساغ لهم أن يقتسموا، لأن الله جل وعلا في آيات المواريث يقول جل وعلا: من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، أربع مرات. ولا يسوغ اقتسام التركة إلا بعد تنفيذ ما على الميت من دين ثم ينظر في الوصية. والحج يعتبر دين في رقبته ما دام عنده مال ولم يحج، فيرسل من يحج عنه.
يقول السائل: هل يجوز لأهل الأعذار كالنساء والضعفاء أن يأتوا بطواف الإفاضة قبل رمي الجمرة العقبة؟
نعم يجوز لهم ذلك، لأن أعمال يوم العيد متعددة، والأفضل ترتيبها كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الرمي ثم الذبح ثم الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، ثم الطواف بالبيت ثم السعي. هذا ترتيب أعمال يوم العيد: الرمي ثم الذبح ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف ثم السعي. ولو قدم شيئا على شيء فلا حرج، قدم الطواف على الرمي، قدم الحلق على الرمي، قدم الطواف على الحلق، فلا حرج والحمد لله. لكن الأفضل الترتيب، فإن لم يرتب فلا حرج عليه. وطواف الإفاضة الأفضل تأديته يوم العيد، والأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم أدى.